من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحبتي الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين. وفي هذا البرنامج نستعرض بعض المواعظ التي قالها الرعيل الأول والسلف الصالح، ونأخذ منها بعض الدروس والحكم والفوائد والعبر. جاء عن وهب بن منبه أنه قال: ثلاث من روح الدنيا: لقي الإخوان، وإفطار الصائم، والتهجد من آخر الليل. وهب بن منبه تابعي جليل، يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وعن غيره من الصحابة، وتولى القضاء في صنعاء، وكان مشهورا بالعبادة، وله نصيحة مشهورة لرجل تأثر بفكر الخوارج، نصحه، وهذا الرجل ترك هذا الفكر المنحرف. توفي في سنة 110 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الموعظة ينبه وهب ابن منبه على ثلاثة أشياء. هذه الأمور الثلاث من متع هذه الحياة الدنيا، وسبب من أسباب الراحة وانشراح الصدر وطمأنينة القلب. هنا بارك الله فيكم تنبيه مهم جدا: هذه الأمور الدنيوية التي أباحها الله عز وجل لنا لا حرج علينا أن نأخذ بها، لأن هذه الملذات الطيبة في هذه الحياة الدنيا يحتاج إليها الإنسان. وبعض الناس وللأسف الشديد يمكن تكون عنده نظرة مغلوطة، ويظن أن الدين وهذا الشرع الإسلامي العظيم يحرم علينا أن نستمتع بملذات هذه الحياة الدنيا، حتى وإن كانت من المباحات التي لا تغضب الله عز وجل لو استمتعنا بهذه الملذات. بعض الناس يتصور حتى المباحات يمكن يستحسن ويفضل أن نبتعد عنها ابتعادا كاملا، وهذا ليس بصواب. الإسلام لا يأمرنا أن نعيش حياة الأشقياء. هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم اللي الله عز وجل يقول عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تظنون أنه سيدعو الناس أن يعيشوا في الكهوف أو يعيشوا في حزن عظيم؟ الناس يعيشون في وضع بارك الله فيكم كأنهم في معزل عن الواقع ويعيشون خارج التاريخ. نتوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لمثل هذه الأشياء؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما بالناس، رفيقا بهم، يعلمهم الأدعية والأذكار التي يقولونها عند الكرب والتي يقولونها عند الشدة. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن الناس ستمر عليهم مواقف وتمر عليهم ظروف صعبة، فكيف يتعاملون معها؟ هكذا بيّن لهم نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك الإسلام لا يأمرنا أبدا أن نعيش حياة الأشقياء وأن نعيش في تعاسة وضيق وعبوس وعدم ضحك وابتسامة. لا، هذا الدين دين عظيم نزل من عند الله سبحانه وتعالى، جاء به محمد ابن عبد الله هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا: الذي يفعل العمل الصالح يوفق إلى الحياة الطيبة ويجد راحة في قلب وطمأنينة في صدره. كثير من الناس يفتشون عن السعادة حتى من غير المسلمين، يبحثون عن السعادة، لأن السعادة مطلب مهم جدا لأي إنسان. لو تسأل أي إنسان صغير أو كبير، رجل أو مرأة، موظف أو غير موظف، الكل يريد أن يعيش حياة سعيدة. هذا الدين العظيم بارك الله فيكم جاء بما فيه السعادة لنا والخير لنا بإذن الله عز وجل. لذلك أحيانا تجد بعض الناس يبحث عن السعادة لكن يبحث عنها بعيدا عن الله، فهذا ربما لم يجد السعادة الحقيقية الكاملة التي لا يوجد فيها نقص بوجه من الوجوه إن شاء الله تعالى. لذلك الإقبال على الطاعة والإقبال على العمل الصالح من أسباب الحياة الطيبة والحياة السعيدة المطمئنة. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني الإنسان إذا استمسك بأوامر الشرع وأوامر الدين وأرضى الله عز وجل بفعل العمل الصالح، يوفق ويعان وييسر للحياة الطيبة بإذن الله عز وجل. وأما إذا أعرض عن الله عز وجل ربما فتحت عليه أبواب الشر وعاش حياة الأشقياء. يعني أحبتي الكرام، يوم نشوف أحيانا بعض الناس ممن يتجه إلى تعاطي المخدرات مثلا أو غير ذلك، شوف حياتهم كيف تكون، على درجة عالية من الشقاء، فيها كمية من الهم والغم والحزن والضيق، وربما بسبب هذا التعاطي كان هذا التعاطي سببا في موتهم وهلاكهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وين هذه السعادة اللي يدورون عنها؟ أحيانا بعض الناس إذا اتجه لمثل هذه الأمور ما يحس بعمره، يمكن يؤذي والديه، وبعد ما يرجع لعقله يعض أصابع الندم. أي سعادة يجد هؤلاء؟ هذه حياة تعيسة، حياة ما فيها طمأنينة أبدا، حياة بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. لذلك الذي يفعل الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة يجد السعادة بإذن الله عز وجل. والله عز وجل يقول لنا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ القلب لا يرتاح ولا يطمئن إلا بذكر الله عز وجل. لذلك إذا أخذ الإنسان بمتع هذه الدنيا وكان قريب من الله عز وجل يجد راحة وسعادة وطمأنينة في قلبه. يمكن يقول لك: أنا ما أعرف شو سبب السعادة هذه، لكن سبحان الله مستانس في حياتي، راضي عن الحياة التي أنا أعيش فيها. يمكن يكون هذا الأمر، بعض الناس هكذا يقول، يمكن يكون بسبب دعاء الوالدين، يمكن يكون بسبب بر الوالدين، والله تقبل مني هذا العمل. تقول لي هؤلاء: هنيئا لكم هذه الأعمال الطيبة وهذه الأعمال الصالحة. لأن بعض الناس أيضا بارك الله فيكم يعيش في شقاء لا يعلم به إلا الله عز وجل، لدرجة أن بعض الناس يفكر حتى في إيذاء نفسه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولا تجد أمر في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأن نعيش حياة فيها حزن وحياة فيها ضيق، بل هذه الأمور جاء النهي عنها. لذلك الله عز وجل يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لذلك من المهم جدا أن نفهم هذا الدين العظيم فهم صحيح وفهم سليم. الإسلام فيه العقيدة والمعتقد أن الله عز وجل هو الرب الإله المعبود جل جلاله لا شريك له، وأيضا فيه أحكام فقهية، وفيه أيضا بارك الله فيكم مسائل تتعلق بالتعامل مع الناس. إذا فهمنا بارك الله فيكم مثل هذه الأشياء سنحتسب الأجر بإذن الله عز وجل في تعاملنا مع الناس، ونجد أن حياتنا تختلف إن شاء الله تعالى. لأن الإنسان الموفق يعلم بأن أبواب الأجر في هذه الحياة أبواب كثيرة وأبواب عظيمة جدا. فإذا أصبح في الصباح يفكر: كيف سأحصل على الأجور وعلى الحسنات؟ فتشوف حياته طيبة وحياته مطمئنة. بعض الناس بارك الله فيكم إذا خرج من بيته إلى العمل ما انتبه أن هذه المسألة تدخل في باب الطاعة والعبادة. إذا الإنسان احتسب الأجر في ذلك، فتشوفه رايح الدوام وهو متكدر الخاطر، وفي الدوام عنده توتر وانفعال شديد، وعندما يرجع من العمل إلى المنزل أيضا في ضيق عظيم جدا. وبعض الناس يمكن تلفظ بأشياء تغضب الله سبحانه وتعالى، فيلعن اليوم الذي عمل فيه في هذه الجهة أو هذه المؤسسة. انتبه بارك الله فيك، ترى هذه المسألة الدوام والعمل إذا احتسبت الأجر تؤجر على ذلك. وشوف نفسيتك يوم تغير العقلية وتتعامل مع العمل أو أمور الحياة الأخرى أنها باب من أبواب الأجر، شوف النفسية كيف ستكون عندك بإذن الله عز وجل، بخلاف ما لو تعاملت مع بعض الأشياء تعامل دنيوي محض، كم بحصل لذلك سأفعل. يعني بعض الناس دخل هذه المواضيع في حياته اليومية: كم سأحصل من فلان الفلاني، هني بزوره وبجلس معاه وبسولف معاه، ما في أي منفعة دنيوية مالي في هذه المواضيع أطلاق. وهذا ليس بصواب، وهذا الأمر ليس بصحيح. تعامل مع الناس بالتعامل الطيب والتعامل الحسن، واعلم بأنك تؤجر على أبواب كثيرة جدا من أمور من الأمور المباحة في هذه الحياة إذا احتسبت فيها الأجر عند الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، ديننا هذا دين عظيم، شرع الله عز وجل لنا فيه أبواب تجلب لنا بإذن الله عز وجل الحسنات والرحمات والبركات، فتجد بأن حياتك حياة طيبة وحياة سعيدة. بعض الناس بارك الله فيكم مو بتصور إن في بعض الأمور المتعلقة بحسن الخلق والتعامل الطبيعي مع الناس، مو بتصور أن وراءها أجر عظيم وثواب كبير جدا من الله عز وجل. يظن أن المسألة تدخل فقط في باب العادات وباب المجاملات والتعامل الاجتماعي والذوق العام الذي يكون موجود عند الناس. بعض هذه الأمور لها أصول في الشريعة، إذا الإنسان احتسب فيها الأجر كتب له الأجر العظيم عند الله عز وجل. ويمكن بارك الله فيكم باحتساب الأجر في بعض المواضع وبعض الأشياء التي يفعلها الإنسان قد ينال من وراء ذلك أجور وحسنات تكون سبب في فوزه بجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. لكن بعض الناس ما عنده الفهم الصحيح لنصوص الشرع والدين، وعنده فهم بطريقة غير صحيحة، ولو فهم أبواب الأجر وأبواب الخير المتاحة له لأقبل عليها وما فرط فيها أبدا. أستأذنكم في فاصل قصير ومنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن موعظة جميلة قالها التابع الجليل وهب ابن منبه، قال: ثلاث من روح الدنيا: لقي الإخوان وإفطار الصائم والتهجد من آخر الليل. يعني يقول هذه الأمور الثلاث من النعيم العظيم الذي يتلذذ به الإنسان إذا أقبل عليه وفعله في هذه الحياة الدنيا. أحبتي الكرام، بعض الناس عنده بعض التصورات المغلوطة والتي يكون دافعها الرئيس الجهل بنصوص الشرع والدين، وما عنده ذاك الفقه في الدين الذي يجعله في تصور صحيح لبعض المسائل الحياتية التي يتعامل بها الإنسان. يذكر عن محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين مشهور بالعبادة والورع والعلم والزهد والإقبال على الله عز وجل، قال بعضهم: رأيت محمد بن سيرين يحدث بأحاديث الناس وينشد الشعر، يعني يقول الأبيات والقصائد، ويضحك حتى يميل، فإذا جاء بالحديث كان قد خشع ويخشع إذا جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، خذ من المباحات في هذه الدنيا ما شئت، لكن لا تقع فيما حرم الله عز وجل. هذه المسألة لابد أن تكون نصب أعيننا. الأشياء المباحة في هذه الدنيا تمتع بها، الله عز وجل ما حرمها عليك، ولكن لا تعصي الله عز وجل ولا تقرب من الحرام. أيضا لا تجعل هذه المباحات تشغلك عن طاعة الله عز وجل. بعض الناس متولع ببعض الهوايات، لا تجعل هذه الهواية تشغلك عن طاعة الله. يعني بعض الناس إذا أقبل على شيء معين، تجارة معينة، زيارة معينة، مشروع معين، هواية معينة، أعرض عن الطاعة بالكلية. طيب من الذي يمنعك أن تجمع بين هذا الشيء وطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ بعض الناس عندهم جوانب في الطاعة والعبادة والإقبال على الله، وتجد أيضا في نفس الوقت عند بعض المباحات وبعض الأمور الطيبة وبعض الأشياء المباحة يأخذ بها. فلذلك لا تجعل هذه الأمور الدنيوية تشغلك عن طاعة الله عز وجل، ولا تجعلها تستولي على عقلك وفكرك. يقولون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: كانت الدنيا موجودة في أيديهم وما كانت الدنيا منغرسة في قلوبهم. بعض الناس الدنيا في قلبه، يصبح ويمسي عليها، مستعد أن يعق والديه لأجل شيء من متاع الدنيا، مستعد أن يفرط في أسرته وزوجته وأولاده جريا وراء بعض المتع واللذات المحرمة أحيانا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم الآن نأخذها نقطة نقطة. يعني وهب ابن منبه يذكر بأن ثلاثة أشياء من المتع في هذه الحياة الدنيا ولها أثر عظيم جدا على قلب الإنسان. قال: لقي الإخوان، هذه المسألة بارك الله فيكم من المسائل المهمة جدا، أن الإنسان يلتقي بإخوانه وبأصحابه وزملائه خاصة في هذه الأيام. طيب واحد يقولك ليش تذكر بهذه المسألة خاصة في هذه الأيام؟ مع فورة تطبيقات التواصل الاجتماعي صار هناك بارك الله فيكم تقاطع في الحياة الحقيقية بين الناس. تسأل أحيانا بعض الشباب عمك متى ما شفته، يمكن بعضهم يقول لك من شهور، وبعضهم يقول لك من أسابيع، وبعضهم يمكن يتكلم ويقول أخوي أنا ما شفته من أسابيع. طيب لماذا أصبحت هذه الأمور ضعيفة عندنا ونحن لا ننتبه أنها باب من أبواب الأجر وباب من أبواب الخير؟ لذلك لابد أن ننتبه أن لقاء الإنسان بالناس وربعه وجماعته واللي حوله أمر مهم ومفيد جداً، ولابد أن ينتبه الإنسان. لا يمكن للإنسان أن يعيش منعزلا عن الناس مهما آتاك الله عز وجل من القوة والصحة والعافية، ما يمكن بارك الله فيكم. الإنسان يحتاج أن يدور لحد يسولف معه، يتكلم معه، يلتقي بالناس. لذلك احتسب الأجر عندما تلتقي بالآخرين. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة، أحيانا يكون الدافع في قلة التزاور مسألة انشغال الناس ببعض الأمور، وهذا الأمر بارك الله فيكم لابد أن يعالج. لكن أحيانا يكون سبب بعد الناس عن مخالطة بعضهم البعض، قد يكون السبب وراء ذلك والكبر والعياذ بالله. بعض الناس يتكبر على أرحامه، يقول أنا أخالط فلان الفلاني، مستواي إني أخالط هؤلاء. اتق الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أحيانا يخالط الإنسان بعض البسطاء في نظره فيقول أطلع من هذا الميلس والله صدري منشرح، أشعر براحة وسعادة وطمأنينة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن نراجع علاقاتنا مع الناس، هل علاقاتنا معهم لأجل حطام الدنيا ولأجل متاع الدنيا؟ لا يصح مثل هذا الأمر. احتساب الأجر بارك الله فيكم في التزاور والتلاقي أمر عظيم جدا لا يوفق له إلا من أعين على الخير. وتشوف أحيانا بعض الناس يمكن رجل كبير في العمر وعنده بارك الله فيكم أمراض وبادي عليه أعراض الشيخوخة وكبر السن، ما يترك مناسبة عائلية إلا ويشارك فيها ويقول لك أنا أشعر براحة وسعادة وطمأنينة. هذه النفوس الطيبة بارك الله فيكم صرنا ندورهم دوارة بارك الله فيكم ونبحث عنهم. تشوف إنسان يحتسب الأجر ما يريد أي شيء من حطام الدنيا، يتعنى ويواسي الناس في الأفراح ويشاركهم في الأفراح ويواسيهم في الأتراح والعزاء ويتبع الجنائس احتسابا للأجر وطلبا للثواب من الله عز وجل. هذه النقطة لها أثر وانطباع عظيم جدا على قلب الإنسان. وأحيانا تدخل بعض الميالس وتشوف ناس يسولفون بالسوالف الطيبة ويتكلمون بالكلام الطيب، سبحان الله العظيم، تقول فعلا أنا خرجت من هذا المجلس وقلبي مطمئن وقلبي منشرح، وزرت أرحامي وشفت أقاربي، وفي ناس من الجماعة من زمان ما سلمت عليهم. فأجر وتواصل وتزاور وتلاقي، هذه والله متعة عظيمة جدا من متع هذه الحياة الدنيا. لذلك بارك الله فيكم احرص أن تصاحب وأن يكون الناس اللي تزورهم ناس يخافون الله عز وجل، والله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا طلعت من هذا الميلس وقلبي مظلم وقلبي في ضيق عظيم جدا، وين الكلام أن اللقاء بالإخوة والأصحاب من روح هذه الدنيا؟ انظر إلى الكلام اللي تكلمت به في هذا المجلس. المجلس إذا كان مجلس غيبة ونميمة وحش في خلق الله عز وجل، كيف نبغى الله يطرح في هذا الكلام البركة؟ وكيف نبغي أن نطلع من هذا المجلس وقلوبنا منشريحة وفيها زيادة إيمان؟ هذا لا شك ولا ريب أنه أمر يمكن ما يقع ولا يكون، لأن المجلس هذا فيه أشياء لا ترضي الله عز وجل وتغضب الله سبحانه وتعالى، والناس جالسة تتكلم في أعراض الخلق فيرجع عليها شؤم هذه المعصية والعياذ بالله. لذلك احرص أن تصاحب أهل الإيمان والتقوى والخير، تعينهم على الخير ويعينونك على الخير. شوف نفسيتك كيف تتغير. يعني بعض الناس كان عنده مجموعة من أصدقاء السوء وغيره، وطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يقول لهم: غيرت ربعي، والله ارتحت، شفت أن الدنيا فيها خير. كنت في السابق أرى هذه الدنيا من خلال عيون هؤلاء الأصدقاء وهم أصدقاء سوء، أما الآن شفت أن الدنيا فيها أشياء يمكن تكثر الخاطر، لكن هناك أيضا أشياء طيبة كثيرة وحسنة وجميلة موجودة في هذه الحياة الدنيا. لذلك انظر إلى أصحابك، انظر إلى الدائرة الأولى المحيطة بك، واللي تصور بارك الله فيكم أن الإنسان خاصة إذا كان كبيرا في العمر لا يتأثر بأصدقائه، هذا ما يعرف شيء بارك الله فيكم. الإنسان يتأثر بأصدقائه سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، فأحيانا الرجل الكبير ربما وفق إلى صاحب طيب فيذكر بالخير ويعين على الخير، وأحيانا الرجل الكبير ربما وفق إلى صاحب سوء فيفسد عليه الدين والدنيا والعياذ بالله. أعرف رجل توفي رحمة الله تعالى عليه، كان حريص على مخالطة الناس ومجالسة هؤلاء الناس، فذكر بعض الأشخاص ممن يخالطهم بمشروع من مشاريع الخير، وبادر هذا الرجل بتنفيذ هذا المشروع، مشروع طيب وعظيم ما شاء الله تبارك الله. فانظروا إلى أثر هذا الصاحب على صاحبه، كيف ذكر بالخير وشجعه وأعانه على الخير. وأما إذا تعاون الناس على الشر وعلى الإثم والعدوان فهذا من أسباب ضيق القلب ومن أسباب التنافر والتقاطع فيما بينهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب الآن بعض الناس بارك الله فيكم يقول: أنا أخالط الناس وعندي مثلا عيال عمي، خوالي، أعمامي، أرحامي، إخواني، أخواتي، أحرص على زيارتهم، لكن ما أشعر بانشراح في الصدر، ما سبب ذلك؟ من أعظم الأسباب بارك الله فيكم عدم الالتزام بآداب الصحبة، وهذه المسألة يمكن يغفل عنها عدد كبير جدا من الناس. بعض الناس دائما يدقق على أخلاق الناس، وهذا الأمر أحيانا يحتاج أن نذكر الناس به، لكن ربما نغفل نحن على أن نراجع أخلاقنا. يعني بعض الناس دائما يقول الناس ما تتكلم بكلام طيب ولا يتعاملون مع الناس بتعامل حسن، وبعض الناس يسيء إليك ويتنمر عليك. طيب كلامك صحيح وهذه المشكلة موجودة، لكن هل بادرت بنفسك؟ أنت كنت أول من يبادر بالتغيير وحاولت إصلاح نفسك؟ ترى إذا أنا غيرت نفسي وفلان غير نفسه وعلان غير نفسه ينتشر الخير بإذن الله عز وجل. وأما أني أطالب الناس بأن يحسنوا في التعامل لي ويعاملوني أحسن تعامل، وأنا إذا تعاملت معهم لا أتعامل معهم إلا بالجفاء وسوء الخلق، يا ترى كيف بتكون هذه الميانس بارك الله فيكم؟ أحيانا بعض الناس يتلاقون في مناسبة من مناسبات الفرح والسعادة، عرس من الأعراس مثلا، بدل ما تكون هذه المناسبة سبب للفرحة واللقاء والسوالف الطيبة والسوالف الحلوة الجميلة يتضاربون في هذه المناسبة. بعض الناس تعرفون أنه يمكن يتضاربون في يوم العيد والعياذ بالله. ليش الإنسان يوصل إلى هذه المرحلة؟ يمكن تكون الشرارة التي بدأت هذا الخلاف العظيم عدم الالتزام بآداب الصحبة وآداب التعامل مع الناس. مهما كانت علاقتك طيبة مع الناس لابد أنك تنتبه لبعض الأمور. وشوف بارك الله فيك فلان الفلاني إذا دخل الميلس كل الناس تحبه، كل الناس تبغي تجلس مع هذا الإنسان، الصغار والكبار والموظفين وغير الموظفين والشباب والناشئة. يوم تفكر وتشوف تقول يمكن هذا الأمر يرجع إلى حسن خلق هذا الإنسان، شوف لباقته في الكلام، شوف احترامه للصغير واحترامه أيضا للكبير وحسن تعامله مع الجميع، ستعرف أن هناك أسباب. لذلك مهما كانت علاقتك طيبة مع الناس انتبه لهذه الآداب عندما تصاحبهم. أولا احترام الكبير، لابد أن تحترم من هو أكبر منك سنا. ليست المسألة أني أنا أقدر أغلب الناس في الكلام، وإذا واحد قال لي كلمة أقدر أرد عليه بعشر كلمات وإني سكت فلان الفلاني في هذا المجلس، ليست هذه المسألة. المسألة أني أتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم في احترام الكبير، وأني أتعامل معه بالتعامل الطيب والتعامل الحسن. أحيانا بعض الناس إذا شاف رجل كبير في العمر حيا الله أبو فلان ويسولف معه بالكلام الطيب، إيش حال عيالك جماعتك وأهلك، وهذا الشايب يشعر بأنه في هذا المجلس له قدره وله اهتمامه وله احترامه. بعض الناس إذا حضر بعض كبار السن يعني يتجاهل هذا الرجل الكبير في العمر ولا يتكلم معه بأي كلمة، فيكون كأن هذا الرجل الكبير في العمر كأنه لا قيمة له، لا فائدة منه، كأن وجوده ضرر على أهل المجلس. هذا والله لا يصلح، وهذا سبب عظيم جدا من أسباب الضيق. فالرجل إذا كان أكبر منك في العمر لابد تحترمه وتقدره، وشوف نفسك يوم تتعامل مع الناس ومع هذه الفئة خصوصا وتتعامل معهم بالاحترام وتريد وجه الله عز وجل، شوف نفسيتك كيف ستكون يوم تتذكر أن هذا الرجل صديق لوالدك، فتحترمه وتقدره وتتعامل معه بالتعامل الطيب، ستشعر بزيادة في الإيمان إن شاء الله تعالى. أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين والمحاضر عبد الله الكمالي.
أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام مرة أخرى. كلمنا قبل الفاصل عن الموعظة الجميلة التي قالها التابعي الجليل وهب ابن منبه، قال: ثلاث من روح الدنيا، يعني من متع الدنيا وملذات الحياة الدنيا: لقي الإخوان وإفطار الصائم والتهجد في آخر الليل. تكلمنا بارك الله فيكم أن الإنسان إذا دخل ميالس الناس ومهما كانت علاقته طيبة مع هؤلاء الناس لابد أن ينتبه لهذه الآداب. تكلمنا عن احترام الكبير، نتكلم أيضا عن الرحمة بالصغير واحترام هذا الصغير أيضا. يعني ما يصلح بارك الله فيكم أن الإنسان يشوف واحد صغير في الميلس ويجعله هو الأمر الذي يكون الحديث دائر حوله من ناحية السخرية والاستهزاء، ينكت على هذا الصغير، ينكت على شكله، على لبسه، على كذا. لا يصلح مثل هذا الأمر أبدا. فحتى هؤلاء الأطفال الصغار لو حضروا في المجالس لاطفهم، مازحهم، تكلم معهم بالكلام الطيب، وشوف الأثر الجميل الإيجابي الذي ستتركه على هؤلاء الصغار بإذن الله عز وجل. أحدهم يقول: صار كلام بيني وبين واحد أصغر جدا مني في العمر، وهذا الصغير طلع يتيم. يقول: فندمت ندما عظيما وحرصت أني أتحلل منه وأنه يبيحني لأني ربما أخطأت عليه في الكلام. ثم أيضا: في أي مجلس من المجالس تحضره إذا أردت أن تخرج وصدرك منشرح تجنب القيل والقال والدخول في جدل ومهاترات. بعض الناس جاهز في كل مجلس لازم يكون عنده موضوع ونقاش ورفع صوت، ويغلط على فلان في الكلام ويغلط على علان في الكلام، فيطلع من هذا المجلس مجموعة وهم حالفين إن مرة ثانية ما يدخلون هذا المجلس مرة أخرى. وين بارك الله فيكم اللقاء أن يكون من ملذات الدنيا إذا كان بهذه الطريقة؟ لذلك لابد أن ننتبه، مو كل موضوع نتجادل فيه ونتناقش عنه وترتفع أصواتنا ويخرج الإنسان عن حد الاعتدال. سولف مع الناس وتكلم معاهم ودردش واضحك وغيره، لكن لابد أن نلتزم بآداب الحديث وآداب الكلام. ومن أخطر الأمور إن الإنسان يتنمر على غيره في الميالس أو يحتقر غيره. وبعض الناس الله يعافينا ويسلمنا لا ينتبه لألفاظه ولا ينتبه لكلامه، ربما قسى على الآخرين بالكلام وتنمر عليهم، وباتر يسأل: وين فلان الفلاني؟ ليش ما يزورنا في هذا الميلس؟ ما بقيت في شيء؟ دائما تهين هذا الإنسان وتتكلم عليه بعبارات قاسية وعبارات مزعجة جدا، كيف يأتي مرة أخرى إلى هذا المجلس؟ ثم أيضا بارك الله فيكم العاقل يتجنب المزاح الثقيل. أحيانا بعض الناس يسولف وينكت، ما في حرج في ذلك، لكن بعض الناس إذا أراد أن يضحك أو يضحك أهل المجلس أضحكهم بطريقة فيها إيذاء للآخرين، فاتق الله عز وجل وانتبه لمثل هذه الأمور. ثم أيضا بارك الله فيكم يطبق الإنسان قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عندك كلام طيب تقوله تكلم به، ما عند الإنسان كلام طيب يكون مستمع، ويذكر الله عز وجل في هذا المجلس. وأما أني أعلق على كل شيء وأتكلم حول أي موضوع وأدخل رأسي في كل المواضيع فإن هذا أمر غير مناسب وغير محمود. ثم أيضا بارك الله فيكم، ليجعل الإنسان لقاءاته بالناس لقاءات مفيدة في الدين والدنيا. يعني نتفقد بارك الله فيكم أحيانا، وين فلان الفلاني من جماعتنا؟ قالوا فلان مريض. طيب يا أهل الميلس بارك الله فيكم، شو رأيكم نروح نزور فلان الفلاني في المستشفى لأنه من أرحامنا، لأنه من جماعتنا؟ والله ترى هذا أمر طيب. وبعض الناس عندهم مثلا في بعض التطبيقات الموجودة في الهواتف عندهم تطبيق يضعون فيه أخبار قرابتهم وأرحامهم، إن فلان الفلاني موجود في المستشفى، فلان الفلاني مريض، فلان الفلاني عنده موضوع معين، فالناس تعرف عنه ويتزاورون ويتواصلون. فهذا أيضا باب عظيم من أبواب الخير ومن أبواب الأجر. ثم أيضا بارك الله فيكم، اجعل من لقائك مع الناس وسيلة من وسائل التعاون على البر والتقوى. أحيانا بعض الناس يكون غافل عن بعض الأشياء، غافل عن بعض الأمور، ذكر بالخير، عظ وانصحه. بعض أصحاب المجالس يتعاونون، عندنا مشروع خيري بننسق فيه مع جمعية خيرية موجودة في الدولة معترف فيها، نقوم فيه يا أهل هذا المجلس. والله ترى هذا أمر طيب وأمر حسن وجميل. درينا مثلا أن واحد من أهل المجلس عنده طريقة غير طيبة في الكلام مع والده، لابد نذكره وما نجامله بارك الله فيكم، نقول له يا فلان أنت عزيز علينا وغالي، لكن طريقة تعاملك مع والدك بهذه الطريقة لا تصلح أبدا. بعض الناس مثلا نعرف أن عنده طريقة غير طيبة في التعامل مع زوجته، لابد أن يذكر بالله عز وجل وربعه ينصحونه، ولا يقول الإنسان أنا مب على هذه الدرجة الكبيرة من التدين، لكن هناك خطأ موجود قدامك يستوي هذا الخطأ، انصحه وقول له لا تكلم أبوك بهذه الطريقة، لا تكلم أمك بهذه الطريقة، كلم عيالك بالكلام الطيب بالأسلوب الحسن بإذن الله عز وجل. ونحرص على توجيه غيرنا ونوجه أنفسنا في المسائل المتعلقة بالخير. ثم أيضا بارك الله فيكم، أنبه على نقطة وعلى مسألة، لا ينبغي والله أبدا على أصحاب المجلس أن يكون عندهم واحد يأتيهم بشكل دائم ثم ينقطع عنه وما في أحد يكلف نفسه بالسؤال عنه. ترى هذه المسألة تترك انطباع سلبي جدا في قلوب البعض، وعكسها يترك انطباع إيجابي عظيم جدا في نفوس الآخرين. بعض الناس مثلا يكون متعود أنه يأتي إلى هذا المجلس وقدر الله يبتلى بمرض أو بعض عياله ينصابون بمرض ويقطع هذا المجلس 6 أشهر، يقول لك سبحان الله العظيم ما في واحد منهم رفع السماعة يطمئن علي، هيا فلان قاصر إنك شيء، محتاج شيء، نفسع لك في شيء. هذه الأمور لابد تكون موجودة عندنا، حسن الخلق يظهر في مثل هذه المواقف. وأحيانا يكون الدافع لمثل هذه الأشياء وقلة السؤال أن الصحبة كانت لأجل الدنيا، أصحاب مصالح، إذا انتهت هذه المصلحة ما في أحد يسأل عن الآخر، بل ربما كاد كل واحد منهم للآخر. لذلك بارك الله فيكم، لابد أن تكون صحبتنا لله سبحانه وتعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، واحد تعنى وطلع من قريته وراح لقرية ثانية يزور ربيعه، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه، يعني في ملك كان موجود في الطريق، فلما مر عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني بينك وبين مصلحة شيء معين؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. شوفوا هذا الرجل ما خرج من قرية إلى قرية أخرى، ومعروف بارك الله فيكم هذا الأمر بالذات في الأزمان الماضية فيه مشقة وتعب، ما خرج إلا ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل كان جزاؤه عظيم عند الله عز وجل، لذلك علينا أن نحتسب الأجر في صحبتنا ومخالطتنا للناس. وجاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول حقت محبتي للمتحابين في وحقت محبتي للمتزاورين في. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة، من أسباب ابتعاد الناس عن التزاور فيما بينهم عدة أمور. منها عدم الالتزام بآداب المجالس، وتكلمنا عن هذه النقطة في الحديث السابق، ومنها أيضا كثرة التكلف. يعني الناس بارك الله فيكم صار بعضهم يتكلم ويقول لو زرت فلان، طيب هذا فلان شو بيقدم لي، وهذا فلان يقول أنا ما بستقبل هؤلاء من أقاربي وأرحامي، شو بقدم لهم، شو بحط لهم من أنواع الطعام وغيره. لما تكلفنا صارت القطيعة حاضرة في حياتنا وابتلينا ببعض هذه الأشياء. أما إذا كان الإنسان يتعامل مع عقلاء لا يقدرون الناس أو يقيمونهم على نوع ضيافتهم، وإنما يقدرون الرجل على كلامه وحديثه وطيب معدنه، والإنسان بارك الله فيكم يتعامل مع الناس بهذه الطريقة. إذا كانت هذه هي العقليات سنجد أن زياراتنا تختلف بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا الشيء بالشيء يذكر بارك الله فيكم، الإنسان الموفق يتفقد أصدقاء والده، والمرأة الموفقة تتفقد صديقات والدتها. هذه مسألة من أسباب انشراح الصدر بإذن الله عز وجل. ثم النقطة والمسألة الثانية التي نبه عليها وهب ابن منبه قال وإفطار الصائم، يعني من متع هذه الدنيا أن يصوم الإنسان يوم، ثم بعد هذا اليوم يوم ينتهي ويحين وقت الفطر يفطر هذا الإنسان على بركة الله عز وجل. يقول بأن هذه المسألة من أسباب المتع في هذه الحياة الدنيا. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة، بعض الناس قد يتصور أن إقبال الإنسان على الطاعة يجعل يعيش حياة الأشقياء، ويقول لك هذا الإنسان صايم محروم، وهذا الأمر ليس بصواب. إقبال الإنسان على الطاعة وعلى العبادة يجعله في سعادة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. لذلك جاء عن عدد من السلف أنهم عند النزع والاحتضار كانوا يتذكرون لحظات الإفطار، ففيها راحة وسعادة عظيمة جدا، وهذا الأمر نشوفه من أعمارنا في رمضان. في وقت الإفطار بارك الله فيكم نشوف النفوس طيبة والإنسان في سعادة. طيب تقول له شو اللي صار، شو اللي استجد، ما في شيء حصلته من حطام ومتاع الدنيا. يقول لك الحمد لله إني أنجز صيام هذا اليوم لوجه الله عز وجل، فهذا سبب عظيم جدا من أسباب السعادة وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. لذلك أحبتي الكرام لنحرص على صيام النافلة قدر الاستطاعة. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه إنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله مرني بعمل، يطلب منه الوصية، يوصيه بعمل يسويه أبو أمامة. قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فما رؤي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما. حتى يعني إذا جاء الرجل وشاف أن في بيتهم دخان قال أكيد جايينهم ضيف، وكان يحرص على الصيام حرصا عظيما. وهنا بارك الله فيكم أنبه على نقطة وعلى مسألة، صيام النافلة سهل ويسير بإذن الله. المسألة تحتاج إلى شيء من التعود. أحيانا تمر علي بعض الحالات أجد بعض الأخوات وتكون مرات موظفة لا تفرط في صيام الاثنين والخميس، يوم يقولوا لها ليش تسوين كذا تقول أجد راحة وسعادة وطمأنينة لا يعلم بها إلا الله. حتى أنها تصوم الاثنين والخميس في شدة الحر ابتغاء الأجر من الله عز وجل. أيضا بارك الله فيكم الإنسان إذا كان يصعب عليه أن يصوم الاثنين والخميس ليطبق هذه الوصية العظيمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. يعني الإنسان بارك الله فيكم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، يعني كل عشرة أيام يوم. لو نحسبها بارك الله فيكم هذه الأيام تكون مثل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلو تحسبها بارك الله فيك تطلع لك كأنك قد صمت الدهر بإذن الله عز وجل إذا الله تقبل منك هذا العمل مع صيام رمضان، فهذا عمل طيب وعمل عظيم جدا. وبعضهم كان يقول الصيام صيام النافلة وكذلك الفريضة، يعني لكن الأمر في صيام النافلة واضح جدا، يقول عمل يسير. طيب ليش هو عمل يسير؟ قال قدم طعام وأخر طعام، يعني طعام الفطور الريوق خل سحور، وطعام الغداء أخره واجعله فطورا، وتكون بإذن الله عز وجل قد صمت هذا اليوم. والإنسان إذا هونها تهون ويعينه الله سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم، يحرص الإنسان قدر الاستطاع على صيام النافلة، وسيجد راحة وإيمان وطمأنينة وسكينة في قلبه بإذن الله عز وجل. وهنا طبعا أنبه على مسألة وعلى نقطة مهمة جدا علينا أن ننتبه بارك الله فيكم، طبعا للصيام الواجب، قضاء مثلا أيام رمضان، هذه أمور مهمة جدا لابد على الإنسان أن يأتي بها. واحد أفطر لعذر السفر في رمضان، طيب لابد أن يقضي هذه الأيام. امرأة أفطرت لأنها كانت مريضة في رمضان، لابد أن تقضي هذه الأيام. وكذلك الصيام النذر مثلا، إذا كان الإنسان قد نذر أن يصوم بعض الأيام فلابد أن يحرص على صيامها. وأيضا بارك الله فيكم، وهب ابن منبه ذكر بأن من متع هذه الدنيا والتهجد من آخر الليل، يعني الإنسان يحرص على صلاة الليل، وهذه العبادة ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذا حال أهل الصلاح وأهل التقوى. وهنا أرجع وأقول مرة أخرى، بعض الناس يتصور أن أصحاب قيام الليل والذين يقومون ويصلون صلاة الليل أنهم أتعبوا أنفسهم وما يجدون أي راحة أو سعادة أو طمأنينة في هذه العبادة، وهذا بارك الله فيكم شيء ليس بصواب. بعض الناس يقول لك أنا في ضيق عظيم، وفقني الله عز وجل ونجاني من هذا الضيق لأني قمت أصلي في آخر الليل وأدعو الله وأبتهل إليه فأجد راحة وسعادة وطمأنينة لا يعلم بها إلا الله. الناس اللي حولي رقود، بدل ما أشكو همي للناس وإليس أفضلهم وأقول لهم أنا صار لي كذا وصار لي كذا ويقولوا لي الله المستعان الله يعينك، طلبت العون من الله ودعوت الله عز وجل، خاصة بارك الله فيكم الصلاة في آخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فلذلك الإنسان يحرص على أن يصلي صلاة الليل، ولو صلى الإنسان ركعتين الشفع وركع الوتر فإن هذا خير عظيم بإذن الله عز وجل. ولا يخفى عليكم أن العبادة تحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. يمكن الإنسان يمنع من صلاة الليل بسبب ذنوبه ومعاصيه وأخطاءه وزلاته، فلذلك لابد أن نستعين بالله وندعو الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والإنسان إذا كان يصعب عليه أن يصلي من آخر الليل فليوتر قبل أن ينام. وهنا بارك الله فيكم أيضا سيصيب أمر آخر، وهو أنه سينام على وضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. بعض الناس يقول لك أيضا ما أقدر أني أصلي الوتر قبل النوم، صلي صلاة الوتر بعد صلاة العشاء واحتسب الأجر ولا تفرط في أبواب الخير وأبواب البر. وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن. فلذلك الإنسان يحرص على أن يؤدي صلاة الليل. يعني لو تصورنا بارك الله فيكم أن الواحد منا حريص على أن يصلي ركعتي الشفع والوتر ثلاث ركعات، طيب ثلاثة بارك الله فيكم إذا حسبتها على مدى سنة كاملة، يعني يا ترى كم ركعة سيركع هذا الإنسان لله عز وجل؟ طيب على مدى 10 سنوات انظروا إلى عدد الركعات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعينني وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.